الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل ومن الله عز وجل نستمد العون والسداد دروسنا ونستكمل القراءة في هذا الكتاب المبارك الاعتصام للإمام الشاطبي عليه رحمة الله. وما زال الكلام موصولا حول النصوص الشرعية من سنة خير البرية التي تحذر من البدعة وتذم أهلها. وفي مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله عز وجل شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. الحديث بهذا أثر موقوف على ابن مسعود يحذر فيه أيضا من ترك السنة. يقول: فتأملوا كيف جعل ترك السنة ضلالا. وفي رواية: لو تركتم سنة نبيكم لكفرتم، وهو أشد في التعليل. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني تارك فيكم ثقلين، أولاهما كتاب الله فيه الهدى والنور. وفي رواية: فيه الهدى، من استمسك به وأخذ به كان على الهدى، ومن أخطأه ضل. وفي رواية: من اتبعه كان على الهدى، ومن تركه كان على ضلال. ومما جاء في هذا الباب أيضا، ما الذي يعنيه الشاطبي بالباب؟ باب ذم البدعة والمبتدعة. ما خرج الموضح ونحوه لابن وهب عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيكون في أمتي دجالون كذابون يأتونكم ببدع من الحديث لم تسمعوه أنتم ولا آباؤهم، فإياكم إياهم لا يفتنونكم. وفي الترمذي أنه عليه الصلاة والسلام قال: من أحيى سنة من سنة قد أميتت بعدي فإن له من الأجر مثل أجر من عمل بها من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن ابتدع بدعة ضلالة لا ترضي الله ورسوله كان عليه مثل وزر من عمل بها لا ينقص ذلك من أوزار الناس شيئا. قوله صلى الله عليه وسلم: من ابتدع بدعة ضلالة لا ترضي الله ورسوله، الكلام ده له مفهوم ولا ملوش؟ له مفهوم ولا ملوش؟ يبقى ملوش مفهوم. وهبلك ليه؟ لأن الكلام خرج مهرج وفيه بدعة ترضي الله ورسوله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: كل بدعة ضلالة. هذا الكلام خرج مخرج الغالب كقوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. ولابن وضح وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: من أتى صاحب بدعة ليوقره فقد أعان على هدم الإسلام. أهدى بقى اللي احنا بندندن حواليه؟ يا أخوانا إياكم والمبتدع، لا تقتربوا منه ولا تبجلوهم ولا تعظموهم، فإن عامة الناس يعظمون الشخص وما يقول وما يفعل. فإذا عظمتم المبتدعة واقتربتم منهم ورحبتم بهم هذا تعظيم للبدعة في شخص المبتدعة، فاحذر وانتبه حتى لا تكون معولا لهدم راية أهل السنة. وعن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحببت أن لا توقف على الصراط طرفة عين حتى تدخل الجنة فلا تحدث في دين الله حدثا لرأيك. وعنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من اقتدى بي فهو مني، ومن رغب عن سنتي فليس مني. وخرج الطحاوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستة ألعنهم كما لعنهم الله وكل نبي مجاب: الزائد في دين الله، والمكذب بقدر الله، والمتصلب بالجبروت يذل به من أعز الله ويعز به من أذل الله، والتارك لسنتي، والمستحل لحرم الله، والمستحل من عترتي ما حرم الله. وفي رواية أبي بكر بن ثابت الخطيب: ستة لعنهم الله ولعنتهم، وفيه والراغب عن سنتي إلى البدع. وفي الطحاوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل عابد شرة ولكل شرة فترة، فإما إلى سنة وإما إلى بدعة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. يبقى العبرة بالخواتيم، العبرة بالخواتيم. نسأل الله أن يحسن لنا ولكم الخاتمة. وفي معجم البغوي عن مجاهد: قد دخلت أنا وأبو يحيى بن جعد على رجل من الأنصار من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال ذكروا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم مولاه لبني عبد المطلب فقالوا إنها قامت الليل وصامت النهار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكني أنام وأصلي وأصوم وأفطر، فمن اقتدى بي فهو مني، ومن رغب عن سنتي فليس مني. إن لكل عامل شرة ثم فترة، فمن كانت فترته إلى بدعة فقد ضل، ومن كانت فترته إلى سنة فقد اهتدى. وعن وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه قال إن أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتل نبيا أو قتله نبي وإمام ضلالة. إمام ضلالة إخواني تحمل على معنى ليه، والغالب والأعم أي إمام في الدين ولكنه يدعو إلى الضلال، وهم دعاة على أبواب جهنم. والمعنى الثاني أي أنه ولي أمر ولكنه في الضلال، وممثل من الممثلين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم وممثل من الممثلين، المعنى الشائع والمشهور أنه إذا قتل أحدا يمثل بجثته، إذا قتل أحدا يمثل بجثته. والمعنى الآخر ممثل الذي يقوم بالتمثيل وهو المحاكاة، والذي عليه العمل أن التمثيل محرم لأنه من الكذب، وإذا اتخذ وسيلة لتحقيق بعض الأهداف الشرعية فالحرمة أشد لأنها وسيلة غير شرعية. وفي منتقى حديث خيسمة عن سليمان عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال سيكون من بعد أمراء يؤخرون الصلاة عن مواقيتها فيحدثون البدعة. قال عبد الله بن مسعود كيف أصنع إذا أدركتهم؟ قال تسألني يا ابن أم عبد كيف تصنع؟ لا طاعة لمن عصى الله عز وجل، لا طاعة لمن عصى الله عز وجل. وفي الترمذي عن أبي سعيد الخدري قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل طيبا وعمل في سنة وأمن الناس بوائقه دخل الجنة. فقال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن هذا في اليوم، إن هذا اليوم في الناس لكثير. قال وسيكونون في قرون بعدي. وفي كتاب التحوى عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف بكم وبزمان، أو قال يوشك أن يأتي زمان يغربل الناس فيه غربلة وتبقى حسالة من الناس قد مرجت عهودهم وأماناتهم اختلفوا فصاروا هكذا وشبك بين أصابعه. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكيف بنا يا رسول الله؟ قال تأخذون بما تعرفون وتذيرون ما تنكرون وتقبلون على أمر خاصتكم وتذرون أمر عامتكم. وخرج ابن وهب مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والشعاب. قال وما الشعاب يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الأهواء. وخرج أيضا إن الله ليدخل العبد الجنة بالسنة يتمسك بها. وفي كتاب السنة للأجلي من طريق الوليد بن مسلم عن معاذ بن جبل قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا حدث في أمة البدع وشتم أصحابي فليظهر العالم علمهم، فمن لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. طبعا هذه النصوص يا أخوانا فيها الضعيف كما تسمعون وترون، ولكن الأصل الذي نتكلم فيه ثبت بأحاديث صحيحة صريحة، وهو ذم البدع والمبتدعة. فلا بأس بذكر هذه النصوص من باب الترغيب والترهيب بالشروط الثلاثة التي ذكرها العلماء، وهي أن لا يكون الضعف شديدا، أن يكون الأصل ثابت بحديث صحيح، أن يبين ضعفه حتى لا يغتر الناس به. قال عبد الله بن الحسن فقلت للوليد بن مسلم وما إظهار العلم؟ قال إظهار السنة والأحاديث كثيرة. وليعلم الموفق أن بعض ما ذكر من الأحاديث يقصر عن رتبة الصحيح، وإنما أتي بها عملا بما أصره المحدثون في أحاديث الترغيب والترهيب. إذا قد ثبت ذم البدع وأهلها بالدليل القاطع القرآني والدليل السني الصحيح فما زيد من غيره فلا حرج في الإتيان به إن شاء الله عز وجل. فصل ثالثا أقوال السلف في ذم البدع. دائما كلمة السلف عند الإطلاق تصرف إلى الصحابة والتابعين وتابعين، عند الإطلاق هم أهل القرون الثلاثة المفضلة الذين كانوا يقدمون النقل على العقل، وكان مذهبهم التقيد بنصوص الكتاب والسنة دون ترجيح لنقل عقل على عقل. الوجه الثالث من النقل ما جاء عن السلف الصالح من الصحابة والتابعين في ذم البدع وأهلها وهو كثير. فمما جاء عن الصحابة ما صح عن عمر بن الخطاب أنه خطب الناس فقال: أيها الناس، قد سنت لكم السنن وفرضت لكم الفرائض وتركتم على الواضحة، إلا أن تضلوا بالناس يمينا وشمالا. وصفق بإحدى يديه على الأخرى ثم قال: إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم. آية الرجم هي آية في القرآن، ولكنها منسوخة خطا وبقيت حكما. والمكفرتية الخوارج أنكروا الرجم، ومن أجل هذا أشار إليه عمر رضي الله عنه وأرضاه، فقال: إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم، أي إن تركتموها ستقعوا في الهلاك. أن يقول قائل: لا نجد حدين في كتاب الله، فقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم ورجمنا، إلى آخر الحديث. وفي الصحيح عن حذيفة أنه قال: يا معشر القراء. كلمة القراء إذا سيقت في الأحاديث فالمعني بها العلماء الفقهاء، ليس قراء المآتم وقراء المقابر، هذا بعيد كل البعد. لذلك في الحديث يؤتى بقارئ القرآن وبالعالم، حديث للثلاثة الذين أول من تصجر بهم النار، تصعر بهم النار. فالقارئ هنا العالم الذي تعلم العلم ونشره وقرأ القرآن وأقرأه الناس. يا معشر القراء استقيموا، فقد سبقتم سبقا بعيدا، وإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. نعم، شتان بين من يكون عالما ويظن وبين من يكون جاهلا ويظن. وروي عنه من طريق آخر أنه كان يدخل المسجد اللي هو حذيفة فيقف على الحلق فيقول: يا معشر القراء اسلكوا الطريق، فلئن سلكتموها لقد سبقتم سبقا بعيدا، ولئن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. وفي رواية ابن المبارك: فوالله لئن استقمتم لقد سبقتم سبقا بعيدا. وعنه أيضا: أخوف ما أخاف على الناس اثنتان. ده كلام حذيفة، وحذيفة كما تعلمون له مزية لم يشاركه فيه أحد من الصحابة، أنه يعلم أسماء المنافقين بأعينهم، مش كده وبس. وكما يقول عن نفسه رضي الله عنه وأرضاه: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير، وكنت أسأله صلى الله عليه وسلم عن الشر مخافة أن يدركني. فلما يتكلم حذيفة كلامه لابد أن يستقبل الاستقبال اللائق بكلام، زي بالضبط عبد الله بن عباس بيتكلم في التفسير، خد بالك ابن عباس، واخد بالك. طب معاذ بن جبل بيتكلم في الحلال والحرام، ده معاذ. طب زيد بن ثابت في الفرائض، ده زيد، واخد بالك. كل تميز بمزية من فضل الله عليه. فهنا حذيفة بن اليمن يقول: أخوف ما أخاف على الناس اثنتان، أن يؤثروا ما يرون على ما يعلمون، وأن يضلوا وهم لا يشعرون. وهذا الواقع، يؤثروا يعني يفضلوا ما يروا بالواقع اللي هو فقه الواقع على ما يعلمون من النصوص، يبقى قدموا ما رونه بالتجربة الكاذبة، واخد بالك، على العلم الشرعي والنصوص القاطعة، فلما قدموا هذا على ذاك ضلوا، انظر، وهم لا يشعرون ويحسبون أنهم يحسنون صنعا. والله يا أخي ما أدري، هل أخذ الله أبصارهم عن هذا الأثر؟ الذين زعموا أنهم متخصصون في علم الحديث والمصطلح وعلم السنة والكشف عن خباياها، هل أعمى الله أبصارهم عن هذا الأثر؟ أم أنهم نظروا إليه ولم يعوه؟ أم أنهم لم يقرؤوه؟ وفي كلا الحالات فالبلية أعظم. قال حذيفة: أخوف ما أخاف على الناس اثنتان، أن يؤثروا ما يرون على ما يعلمون، وأن يضلوا وهم لا يشعرون. قال سفيان وهو صاحب البدعة، وعنه أيضا أي عن حذيفة أنه أخذ حجرين فوضع أحدهما على الآخر ثم قال لأصحابه: هل ترون ما بين هذين الحجرين من النور؟ قالوا: يا أبا عبد الله، ما نرى بينهما من النور إلا قليلا. قال: والذي نفسي بيده لتظهرن البدع حتى لا يرى من الحق إلا قدر ما بين هذين الحجرين من النور، والله لتفشون البدع حتى إذا ترك منها شيء قالوا تركت السنة. تخيل، تركت انت شيء من البدع، قالوا الرجل ساب السنة وذهب إلى البدع. وعنه أنه قال: ده حذيفة أيضا، أول ما تفقدون من دينكم الأمانة وآخر ما تفقدون الصلاة، ولتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، وليصلين نساؤكم وهن حيض، ولتسلكن طريق من كان قبلكم حذو القذة بالقذة وحذو النعل بالنعل، لا تخطئون طريقه ولا تخطئ بكم. وحتى تبقى فرقتان من فرق كثيرة تقول إحداهما ما بال الصلوات الخمس، لقد ضل من كان قبلنا، إنما قال الله أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، لا تصلون إلا ثلاثا، وتقول الأخرى إنما المؤمنون بالله كإيمان الملائكة، ما فينا كافر ولا منافق، حق على الله أن يحشرهما مع الدجال. نسأل الله السلام والعافية. نعم شيخ، يعني لم نترك شيئا إلا وفعلناه، إلا فعلوه إلا وفعلناه. والقذة بالقذة اللي هي السهام، السهم لما بتعمل بيبقى سنه مدبب، وفي الآخر اللي هي الريش، بحيث يسير السهم في طريق مستقيم، فأي واحدة من ناحية أكبر من الثانية بيمشي عوج. فعبروا عن إن إحنا سنقلد الغرب في كل شيء كقذل السهم الواحدة مثل الأخرى تماما. يقول وهذا المعنى موافق لما ثبت من حديث أبي رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لألفين أحدكم متكئا على أريكتي يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه، فيقول لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعنا، فإن السنة جاءت مفسرة للكتاب، فمن أخذ بالكتاب من غير معرفة بالسنة زل عن الكتاب كما زل عن السنة. فلذلك يقول القائل لقد ضل من كان قبلنا. وهذه الأثار عن حذيفة من تخريج ابن وضاح. وخرج أيضا عن عبد الله بن مسعود أنه قال اتبعوا آثارنا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. كلمة قد كفيتم ذكرها الإمام البربهاري في شرح السنة بقوله ومن ظن أن هناك شيئا من الدين لم يكفيناه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقد كذبهم وكفى به فرقة وهو ضل مضل متدع. هذا معنى كلمة قول مسعود فقد كفيتم، إيه لم يبق شيء إلا والصحابة نقلوا، إما إجمالا وإما تفصيلا. وكما ذكرنا قبل ذلك ما من فتنة تقع الآن وقبل ذلك وبعد ذلك إن أراد ربنا إلا ووقع مثلها بل أشد منها في عهد الصحابة. فما سلكه نسلكه وما تركه نتركه، ليس لنا خيار غير ذلك. يقول وخرج عنه ابن وهب أيضا أنه قال عليكم بالعلم قبل أن يقبض وقبضه بذهاب أهله، عليكم بالعلم فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر أو يفتقر إلى ما عنده، وستجدون أقواما يزعمون أنهم يدعون إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورين، فعليكم بالعلم وإياكم والتبدع والتنطع والتعمق وعليكم بالعتيق. لذلك أنا لي كلمة دائما أرددها وأوصي به نفسي، إن وقعت عينك على رجل عالم من أهل السنة ثابت كالجبال الرواسي فالزم وإياك أن يفوتك منه شيء. لما سيموت ومهما لازمته ستندم على ما تركته من ملازمة. يعني الواحد ما ندم أشد ندم على العمر الذي ضاع منه دون أن يلتقي بالشيخين الكبيرين العظيمين الثالثين بن باز والألباني والعثيمين. ليه؟ لأن فعل الدولة نوارة ينورون لك الطريق بما عندهم من حشمة وعلم وخبرة ودربة وورع. فلو عينك وقعت على واحد إياك أن يفوتك منه شيء، فتعلق بتلابيبه وإن نهرك وزجرك وزبرك فتحمل، فالله سيجعله سبيلا لنجاتك. وعنه أيضا قال ليس عام إلا والذي بعده شر منه، أي ابن مسعود، لا أقول عام أمطر من عام ولا عام أخصب من عام ولا أمير خير من أمير، ولكن ذهاب علمائكم وخياركم ثم يحدث قوم يقيسون الأمور بآرائهم فيهدم الإسلام ويسلم. السلمة اللي هي الخدش في السيف. وقال أيضا كيف أنتم إذا ألبستكم فتنة يهرم فيها الكبير وينشأ فيها الصغير، تجد على الناس يحدثونها سنة، إذا غيرت قيل هذا منكر. وقال أيضا: أيها الناس لا تبتدعوا ولا تنطعوا ولا تعمقوا، وعليكم بالعتيق، خذوا ما تعرفون ودعوا ما تنكرون. وعنه أيضا قال: القصد في السنة خير من اجتهاد في البدعة. نعم، أقف على السنة حتى لو اقتصدت فيها، يعني قللت، أهون بكثير من أن أكثر من بدعة. وقد روي معناه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عمل قليل في سنة خير من عمل كثير في بدعة. وعنه أيضا خرجه قاسم بن أصبغ أنه قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة إمام ضال يضل الناس بغير ما أنزل الله، ومصور ورجل قتل نبيا أو قتله نبي. وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: لست تاركا شيئا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. خرج ابن المبارك عن ابن عمر قال: بلغ عمر بن الخطاب أن يزيد ابن أبي سفيان يأكل ألوان الطعام، فقال عمر لمولى له يقال يرفع: إذا علمت أنه قد حضر عشاؤهم فأعلمني. فلما حضر عشاؤه أعلمهم، فأتاه عمر فسلم عليه فاستأذن فأذن له، فدخل فقرب عشاؤه، فجاء بثريد اللحم فأكل عمر معه منها، ثم قرب شواء فبسط يزيد يده وكف عمر يده، ثم قال: والله يا يزيد ابن أبي سفيان، أطعام بعد طعام، والذي نفس عمر بيدي لئن خلفتم عن سنتهم ليخلفن بكم عن طريقهم. هذا أمر بسيط، ومع ذلك حذر عمر رضي الله عنه. وعن ابن عمر: صلاة السفر ركعتان، من خالف السنة كفر. وطبعا باتفاق أن هذا من باب الزجر وليس من الكفر في شيء. وخرج الأجل عن السائب بن يزيد قال: أتى عمر بن الخطاب رجال فقالوا: يا أمير المؤمنين، إن لقينا رجلا يسأل عن تأويل القرآن، فقال: اللهم أمكنني منه. قال: فبينما عمر ذات يوم يغدي الناس، إذ جاءه عليه ثياب وعمامة، فتغدى حتى إذا فرغ قال: يا أمير المؤمنين، والذاريات ذروة فالحاملات وقرا. فقال عمر: أنت هو؟ فقام إليه فحسر عن ذراعيه فلم يزل يجدده حتى سقطت عمامته، فقال: والذي نفسي بيدي، لو وجدتك محلوقا لضربت رأسك. ألبسوه ثيابا وأحملوه على قتب، ثم أخرجوه حتى تقدموا به بلادك، ثم ليقم خطيبا، ثم ليقل: إن صبيغا طلب العلم فأخطأ، فلم يزل وضيعا في قومه حتى هلك وكان سيد قومه. صبيغ بن إسلم. وخرج ابن المبارك وغيره، هذا موقف عمر بن الخطاب من المبتدعة، انظر كيف فعل به. ده ورد في بعض الروايات ان عمر بن الخطاب امر الناس ان يجتنبوه، فكان اذا ذهب الى اهل حلقة تركوه حتى اصبح كالجمل الاجرب، الكل بيهرب منه. فاذا دخل في حلقة ولم يعلموا امره، نادى عليهم اهل الحلقة الاخرى وقالوا: عزمة امير المؤمنين، كل يسيبه يمشي. هناك بعد سنة قالوا: يا أمير المؤمنين، خلاص الرجل خرج الذي كان يجده في رأسه. فأمر عمر أن يعيش مع الناس. ومن أجل هذا لا نسلم قط ولا نأمن لمبتدع صرح برجوعه عن بدعته مجرد تصريح، واخد بالك؟ يعني طلع على أخواننا، لا بلاش، دخل حارة كده وقال لهم تعالوا، وفي زقاق من الأزقة قال لهم: أنا كنت غلطان في اللي بقوله. طب ده انت هللت وهيصت، ما تركت فضائية إلا ووطأتها، وما تركت محفلا إلا وكنت فيه، وفعلت وفعلت، أين هذا؟ يا أخواني بس عشان ما تحرجوناش، عشان نتنم وقفنا كويس، خلاص لك ما نويت، لك ما نويت. يا أخواني انتبهوا، عوار القوم بدأ يظهر، وخلخلتهم في المجتمع بدأ ظهرت بادية، فيريدون أن يقفوا أو يبقوا على شيء من حياء وجوههم، فأرادوا أن يتوصلوا بأهل السنة، وكل يوم تلو يوم يرسلوا إلينا، والرد لا ثم لا. طيب يا أخي تابوا، أظهر، صعد على المنبر، لا بنديك فرصة سنة. ليه؟ لعل الفلوس اللي معك خلصت، واخد بالك، وتركت ما أنت عليه لقلة المال، وما أدرانا، واخد بالك؟ لعل كانه صلاحياته انتهت وجوهم يجددوا مرضيوش لك، فعندنا احتمالات قائمة. واخد بالك؟ أما لكي نأمن لك كما كنت ظاهرك قبل ذلك، فنحن بفضل الله عندنا كياسة وفطانة، إن لم نستخدمها معك فلا ندري متى تستخدم. واضح يا مشايخ؟ وخرج ابن مبارك وغيره عن أبي بن كعب أنه قال عليكم بالسبيل والسنة، فإنهما على الأرض من عبد على السبيل والسنة، ذكر الله ففاضت عيناه من خشية الله فيعذبه الله أبدا، وما على الأرض من عبد على السبيل والسنة، ذكر الله في نفسه فاقشعر جلده من خشية الله، إلا كان مثله كمثل شجرة قد يبس ورقها فهي كذلك إذا أصابتها ريح شديدة فتحط عنها ورقها إلا حط الله عنه خطاياه كما تحات عن الشجرة ورقها. فإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة. وانظروا أن يكون عملكم إن كان اجتهادا أو اقتصادا أن يكون على منهاج الأنبياء وسنتهم. وخرج ابن وضاح عن ابن عباس قال ما يأتي على الناس من عام إلا أحدث فيه بدعة وأمات فيه سنة حتى تحيا البدع وتموت السنة. وقد كان. وعنه أنه قال عليكم بالاستفاضة والأثر وإياكم والبدع. وخرج ابن وهب عنه أيضا أنه قال من أحدث رأيا ليس في كتاب الله ولم تمض به سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدر ما هو عليه إذا لقي الله. وخرج أبو داود وغيره عن معاذ بن جبل أنه قال يوما إن من ورائكم فتنا يقصر فيها المال ويفتح فيه القرآن حتى يأخذه المؤمن والمنافق والرجل والمرأة والصغير والكبير والعبد والحر، فيوشك قائل أن يقول ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن، ما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيرهم، وإياكم وما ابتدع فإنما ابتدع ضلالة، وأحذركم زيغة الحكيم. زيغة الحكيم أي كان حكيما في الماضي من ناحية الظاهر وكان يضمر البدع، فلما استشرفت استشرفها فكان رأسا فيها. فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم، وقد يقول المنافق كلمة الحق. قال الراوي قلت لمعاذ وما يدريني يرحمك الله أن الحكيم قد يقول كلمة الضلالة وأن المنافق قد يقول كلمة الحق. قال بلى اجتنب من كلام الحكيم المشتهرات التي يقال ما هذه ولا يثنينك ذلك عنه، فإنه لعله أن يراجع وتلقى الحق إذا سمعته، فإن على الحق نورا. وفي رواية المكان المشتهرات المشتبهات، وفسر بأنه ما تشابه عليك من قول الحكيم حتى يقال ما أراد بهذه الكلمة، ويريد والله أعلم ما لم يشتمل ظاهره على مقتضى السنة حتى تنكره القلوب ويقول الناس ما هذه، وذلك راجع إلى ما يحضر من زلة العالم حسب ما يأتي بحول الله. ومما جاء عمن بعد الصحابة أي من التحذير من البدع ما ذكره ابن وضاح عن الحسن قال صاحب البدع لا يزداد اجتهادا صياما وصلاة إلا ازداد من الله بعدا. انتبهوا يا أخوانا، صاحب البدع لا يزداد اجتهادا صياما وصلاة إلا ازداد من الله بعدا. وخرج ابن وهب عن أبي إدريس الخولاني أنه قال لأن أرى في المسجد نارا لا أستطيع إطفاءها أحب إلي من أرى فيها بدعة لا أستطيع تغييرها. أي والله، أصل النار ولعت كبرها إيه؟ الجامع هينهد ونبني تاني، مش ده أقصى حاجة؟ طب لو مبتدئ شو بقى الشر اللي هيأتي من ورائه وكم يضل من الناس. وعن فضيل بن عياض قال اتبع طرق الهدى طرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة ولا تعتر بكثرة الهالكين. وعن الحسن قال لا تجالس صاحب هوى فيقذف في قلبك ما تتبعه عليه فتهلك، أو تخالفه فيمرض قلبك. صاحب الهوى. وعنه أيضا في قوله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، قال كتب الله صيام رمضان على أهل الإسلام كما كتبه على من كان قبلهم، فأما اليهود فرفضوه وأما النصارى فشق عليهم الصوم فزادوا فيه عشرا وأخروه إلى أخف ما يكون عليهم في الصوم من الأزمنة. فكان الحسن إذا حدث بهذا الحديث قال عمل قليل في سنة خير من عمل كثير في بدعة، وعن أبي قلابة قال: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالاتهم ويلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون. قال أيوب: وكان والله من الفقهاء ذوي الألباب. وعنه أيضا أنه كان يقول: إن أهل الأهواء أهل ضلال، ولا أرى مصيرهم إلا إلى النار. وعن الحسن قال: لا تجادل صاحب بدعة فإنه يمرض قلبك. وعن أيوب السختني أنه قال: ما ازداد صاحب بدعة اجتهادا إلا ازداد من الله بعدا. وعن أبي قلابة: ما ابتدع رجل بدعة إلا استحل السيف. يعني إيه؟ هو لما ابتدع سيظل في البدعة حتى يسل السيف على أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء هم الخوارج. وكان أيوب يسمي أصحاب البدع خوارجا، ويقول: إن الخوارج اختلفوا في الاسم واجتمعوا على السيف. وخرج ابن وهب عن سفيان قال: كان رجل فقيه يقول: ما أحب أني هديت الناس كلهم وأضللت رجلا واحدا. وخرج عنه أنه كان يقول: لا يستقيم قول إلا بعمل، ولا قول وعمل إلا بنية، ولا قول ولا عمل ونية إلا موافقا للسنة، اللي هي الإخلاص والمتابعة. وذكر الآجلي عن ابن سيرين: كان يرى أسرع الناس ردة أهل الأهواء. وعن إبراهيم قال: لا تجالسوا أصحاب الأهواء ولا تكلموهم، فإني أخاف أن ترتد قلوبكم. وعن هشام بن حسان قال: لا يقبل الله من صاحب بدعة صياما ولا صلاة ولا حدا ولا جهادا ولا عمرة ولا صدقة ولا عتقا ولا صرفا ولا عدلا. زاد ابن وهب عنه: ولا يأتين على الناس زمان يشتبه فيه الحق والباطل، فإذا كان ذلك لم ينفع فيه دعاء إلا كدعاء الغرق، اللي هو أمنت أنه لا إله إلا الذي أمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. وعن يحيى بن أبي كثير قال: إذا لقيت صاحب بدعة في طريق فخذ في طريق آخر. وعن بعض السلف: من جلس صاحب بدعة نزعت منه العصمة ووكل إلى نفسه. وعن العوام بن حوشب أنه كان يقول لابنه: يا عيسى أصلح الله قلبك وأقلل مالك. وكان يقول: والله لأن أرى عيسى في مجالس أصحاب البرابط والأشربة، هي الملاهي، والباطل أحب إلي من أن أراه يجالس أصحاب الخصومات. قال ابن وضاح: يعني أهل البدع. وقال رجل لأبي بكر بن عياش: يا أبا بكر، من السني؟ قال: السني الذي إذا ذكرت الأهواء لم يغضب لشيء منها. معنى كلام ده يعني واحد سني، عاوزين نصور أنه سني، يعني واحد واقف جنبه عمال يقول إيه؟ أهل البدع لا كسرهم الله، فلان ابن فلان المبتدع الضال، فلما سمع ولا حد لم يغضب لم يحزن لأجل الكلام الذي قيل في المبتدع، هو ده السني. ولكن إذا ذكر أهل الأهواء أي بالقدح وتمعر وجهه وقال: هم إخواننا، نأخذ الحق الذي عندهم ونترك الباطل، لهم باع في السنة ونشر الدعوة، ده سيبك منه، انفض يديك منهم، فهو على طريقتهم ولكن أراد أن يتلون مع كلا الفريقين. من السني؟ انتبهوا، الذي إذا ذكرت الأهواء لم يغضب لشيء منها. وقال يونس بن عبيد: إن الذي تعرض عليه السنة فيقبلها لغريب وأغرب منه صاحبه. نعم، الله يبارك لكم، الذنب ده كله على المبتدع صح، وعن البدعة. وهل توجد بدعة غير مبتدع؟ من هو المبتدع؟ من فعل البدعة أو دعا إليه أو أوى من يدعو إليها أو لم ينكر على من دعا إليه، هو ده المبتدع. ما هو معذور بجهل؟ ما القاعدة العامة احنا بنطبقها، ما معذور بجهل ويبين له، فإن تاب تاب وإلا لحق بالقوم. يقول: وعن يحيى بن أبي عمرو السيباني قال: كان يقال: يأبى الله لصاحب بدعة توبة، وما انتقل صاحب بدعة إلا إلى شر منها. وعن أبي العالية قال: تعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه، وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام، ولا تحرفوا يمينا ولا شمالا، وعليكم بسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه أصحابه من قبل أن يقتلوا صاحبهم ومن قبل أن يفعلوا الذي فعلوا، فإن قد قرأنا القرآن من قبل أن يقتلوا صاحبه، ومن قبل أن يفعلوا الذي فعلوا 15 سنة، وإياكم وهذه الأهواء التي تبقى بين الناس والعداوة والبغضاء. فحدث الحسن بذلك فقال صدق ونصح، خرجه ابن وضاح وغيره. وكان مالك كثيرا ما ينشد، وخير أمور الدين ما كان سنة، وشر الأمور محدثات بدائع. وعن مقاتل بن حيان قال أهل هذه الأهواء آفة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أنهم يذكرون النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته فيتصيدون بهذا الذكر الحسن عند الجهال من الناس فيقذفون بهم في المهالك. فما أشبههم بمن يسقي الصبر باسم العسل، ومن يسقي السم القاتل باسم الترياق. فأبصرهم فإنك إن لم تكن أصبحت في بحر الماء فقد أصبحت في بحر الأهواء الذي هو أعمق غورا وأشد اضطرابا وأكثر صواعق وأبعد مذهبا من البحر وما فيه. فتلك مطيتك التي تقطع بها سفر الضلال اتباع السنة. وعن ابن المبارك قال اعلم أي أخي أن الموت اليوم كرامة لكل مسلم لقي الله على السنة، فإن لله وإن إليه راجعون. فإلى الله نشكو وحشتنا وذهاب الإخوان وقلة الأعوان وظهور البدع، وإلى الله نشكو عظيم ما حل بهذه الأمة من ذهاب العلماء وأهل السنة وظهور البدع. الكلام ده في القرن الثالث. وكان إبراهيم التيمي يقول اللهم اعصمني بدينك وبسنة نبيك من الاختلاف في الحق ومن اتباع الهوى ومن سبل الضلالة ومن شبهات الأمور ومن الزيغ والخصومات. وعن عمر بن عبد العزيز أنه كان يكتب في كتبه إني أحذركم ما مالت إليه الأهواء والزيغ البعيدة. ولما بيعه الناس صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أيها الناس إنه ليس بعد نبيكم نبي، ولا بعد كتابكم كتاب، ولا بعد سنتكم سنة، ولا بعد أمتكم أمة، ألا وإن الحلال ما أحل الله في كتابه على لسان نبيه حلال إلى يوم الدين إلى يوم القيامة، ألا وإن الحرام ما حرم الله في كتابه على لسان نبيه حرام إلى يوم القيامة، ألا وإني لست بمبتدع ولكني متبع، ألا وإني لست بقادر ولكني منفذ، ألا وإني لست بخازن ولكني أضع حيث أمرت، ألا وإني لست بخيركم ولكني أثقلكم حملا، ألا ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نقف عند هذا الحد ونستغل الوقت المتبقي الدقائق. ولا خلص صفحتين دولت. وقد قال عروة ابن أذينة في قصيدة يرتيه بها وأحيت في الإسلام علما وسنة ولم تبتدع حكما من الحكم أضجم، ففي كل يوم كنت تهدم بدعة وتبني لنا من سنة ما تهدم. ومن كلامه الذي عني به ويحفظه العلماء وكان يعجب مالكا جدا، وهو أنه قال أي عمر بن عبد العزيز سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفه. من عمل بها مهتد، ومن استنصر بها منصور، ومن خالفها اتبع غير سبيل المؤمنين، ووالله الله ما تولى وأصله جهنم وساءت مصيرا. وبحق ما كان يعجبهم فإنه كلام مختصر جمع أصولا حسنة من السنة منها ما نحن فيه، لأن قوله ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفه قطع لمادة الابتداء جملة، وقوله من عمل بها مهتد إلى آخر كلامي مدح لمتبع السنة وذم لمن خالفها بالدليل الدل على ذلك، وهو قول الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. ومنها أن ما سنه ولاة الأمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهو سنة لا بدعة فيه البتة، وإن لم يعلم في كتاب الله ولا سنة النبي نص عليه على الخصوص فقد جاء ما يدل عليه في الجملة، وذلك نص حديث العرباض بن سارية حيث قال فيه فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. فقرن كما ترى سنة الخلفاء الراشدين بسنته صلى الله عليه وسلم، وإن من اتباع سنته اتباع سنتهم، وإن المحدثات خلاف ذلك ليست منها في شيء، لأنهم فيما سنوه إما متبعون لسنة نبيهم نفسها، وإما متبعون لما فهموه من سنته صلى الله عليه وسلم في الجملة أو في التفصيل على وجه يخفى على غيرهم مثله الزائد على ذلك، وسيأتي بيان بحول الله. على أن أبا عبد الله الحاكم نقل عن يحيى بن آدم في قول السلف سنة أبي بكر وعمر أن المعنى فيه أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو على تلك السنة، وأنه لا يحتاج مع قول النبي صلى الله عليه وسلم إلى قول أحد. وما قاله صحيح في نفسه فهو مما يحتمله حديث الإرباط، فلا زائد إذن إلا فلا زائد إذن على ما ثبت في السنة النبوية، إلا أنه قد يخاف أن تكون منسوخة بسنة أخرى. فافتقر العلماء إلى النظر في عمل الخلفاء بعدهم ليعلموا أن ذلك هو الذي مات عليه النبي صلى الله عليه وسلم من غير أن يكون له ناسخ، لأنهم كانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمره. وعلى هذا المعنى أول مالك بن أنس في احتجاجه بالعمل ورجوعه إليه عند تعارض السنن، اكتب احتجاجه بالعمل أي بعمل أهل المدينة، أي بعمل أهل المدينة. ومن الأصول المضمنة في أثر عمر بن عبد العزيز أن سنة ولاة الأمر وعملهم تفسير لكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لقوله الأرض بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله، وهو أصل مقرر في غير هذا الموضع. فقد جمع كلام عمر بن عبد العزيز أصولا حسنة وفوائد مهمة. ومما يعز لأبي العباس الإلياني ثلاث لو كتبنا في ظفر لوسعهن وفيهن خير الدنيا والآخرة: اتبع ولا تبتدع، اتضع ولا ترتفع، ومن ورع لا يتسع. والأثار هنا كثيرة. ومن ورع لا يتسع أي من أراد التورع لا يتوسع في شيء من المباحات. والله عز وجل أعلى وأعلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم القول العلم النافع والعمل الصالح، وصلى اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.